الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام المسلمين وفي الحكم والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وصل بنا الكلام في الدرس الماضي إلى أن المجاز العقلي لا بد له من قرين، وتكلمنا فيما سبق عن هذا المبحث وهو لابدية وجود القرينة في مباحث سابقة، لا سيما في قول المصنف لتأول. والآن المصنف يتكلم ها هنا تصريحا بالقرينة بعد أن أشار إلى القرينة وأومى إليها بقوله بتأول في مفردات التعريف، وقال بأن المجاز يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة مرة تكون قرينة لفظية وأخرى تكون القرينة ليست لفظية. هذه التي تكون ليست لفظية يطلق عليها بأنها معنوية، والمعنوية كما تعرفون أعم من أن تكون حالية، يعني من نفس الحال من نفس القارب من نفس المقام، أو تكون علمية، يعني من معلومة علمية، من حكم علمي، من حكم موجود في الدين، نستثمر قرينية في المقام. إذا القرينة إما أن تكون لفظية أو ليست بلفظية، فهذه ليست بلفظية تسميها معنوية، وهنا المعنوية من شأنها أن تكون عن من الحالية ومن الذهنية. واضح إن شاء الله. أما القرينة اللفظية فأمثلتها كثيرة، وقد تقدمت في الشواهد التي ذكرناها من قوله أثناه في الله للشمس أطلعي أو كذا. فالقرينة اللغوية لا نريد أن نتكلم فيها كثيرا لأننا معلوم. أما القرينة الثانية أو الشق الثاني من القرينة وهو القرينة المعنوية، القرينة المعنوية ذكرنا في الدرس الماضي أنها مستندة على شيء، وهو أن المجاز العقلي إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فنصل إلى أن هذا الإسناد هو إلى غير ما هو له عندما نبطل أنه إسناد الشيء إلى ما هو له. فإذا بطل أن يكون إسناد الشيء إلى ما هو له، تعين أن يكون إسناد الشيء إلى غير ما هو له. واضح إن شاء الله. شوف الإنسان يذكرون أقول نفسه في هذا المقطع هذا خافدين بس المقطع. واضح. إذن إذا ضغل أن يكون إسناد الشيء إلى ما هو له، يلزم أن يكون إسناد الشيء إلى غير ما هو له. والذي يدل على البطلان أن الإسناد فيه مسند وفيه مسند إليه، وأحدهما قائم بالآخر، وأحدهما قائم بالآخر. وهذا القيام أعم أن يكون قياما قدوريا كما في الفعل ضرب وما اشتق منه أو كثر، أو يكون قياما حدوديا كما في علم وفهم وذري وما اشتق منه. واضح إن شاء الله. لقيام مسند بالمسند إليه أحيانا يكون باطلا، يعني هكذا قيام باطل، هكذا قيام غير جار. واضح إن شاء الله. وبطلان هذا القيام الذي يحصل في بعض الأحاديث إما أن يكون بطلانا عقليا، أي العقل هو الذي يحكم ببطلان هكذا قياس. يعني العقل يحكم بأن هكذا مسند لا يمكن أن يثبت لهكذا مسند إليه. واضح إن شاء الله. وهذا مثاله محبتك جاءت بي إليك. محبتك يعني لأني أحبك جئت إليك. فالذي جرني إلى المجيء والذي دعاني إلى المجيء هو محبتك. إذن محبتك جاءت بي إليك. وهذا جاءت فعل مسند إلى محبة، ضمير الذي يعود على المحبة. واضح إن شاء الله. فإذا قلنا بأن هذا الشيء إسناد الشيء إلى ما هو له، يلزم أن تكون المحبة هي التي جاءت. والمحبة غير موصوفة بالإحساس، وغير موصوفة بالإرادة، وغير موصوفة بالعقل، وغير ذلك. أي ليس من شأنها أن تفعل فعلا جارحيا وفعلا خارجيا وهو المجيب. فالعقل يحكم بأن إسناد المحبة، إسناد المجيب إلى المحبة طبعا لو كان إسنادك حقيقي. ولمعونة وبركة هذه القرينة العقلية نقول إذا المراد ليس هو إسناد المجيء إلى المحبة، بل هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. واضح إن شاء الله. وما شاكل ذلك من الأمور، يعني عندما يحكم العقل بثبوت المسند للمسند إليه على نحو الحقيقة، نقول بأن هذا مجال عقلي وهو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. إذن بطلان الإسناد، بطلان قيام المسند بالمسند إليه، أخذنا عليه من تصنيف. هناك أمر آخر وهو أن البطلان ما استكشفه ليس من فقر العقل، بل يكون استكشافه من حكم العرف والعادة. فمثلا هزم الأمير الجيش، هزم الأمير الجيش، فلو قلنا بأن هذا الإسناد حقيقي يلزم أن يكون ذلك الأمير الشخص الواحد يهزم تلك الآلاف المؤلفة عندما يقاتلها بنفسه ويقتل منها ما شاء الله ويجرح منها ما شاء الله بحيث يولي البقية الفرار. فيكون نفس الأمير بشخصه هو الذي هزم الجيش. واضح إن شاء الله. وهنا نأتي، هل يمكن عقلا أن يهزم شخص واحد آلاف من الأشرار؟ ممكن عقله، لكن هل هو واقع عادة وعرفا في القارئ؟ لا، بحسب هذا الشخص الواحد لا يمكن أن يقاتل الآلاف المؤلفة لوحده. واضح إن شاء الله. لا ننسى يعني قرائن المقام والأحوال، إحنا وين هذا جاي نحكي بالأجواء العربية. لا واحد يقول مثلا هذا من الجيش أكثر نووي، نفس هذا قاتل ونوذر مليون بشارة كيماوية مكبرة كتل مليون فهو اللي هزمه. أجواء عربية مو ذات الوقت، يعني السيف والروح وتلك الأمور الموجودة. إذا هذه الاستحالة العقلية من إسناد يعني هزم إلى يعني الأمير يهزم الجن، نستكشف بأن الإسناد هو إلى غير ما هو له. أي هزم الأمير الجند يعني هزم جيش الأمير الجيش المقارن أو الجند. واضح إن شاء الله. فهذا الذي يدل على الاستحالة امر عرفي. واضح ان شاء الله. اذا القرينه اما ان تكون لفظيه واما ان تكون معنويه. اللفظيه تقدم ذكرها، المعنويه ان يكون هناك بطلان في اسناد المسند للمسند اليه، اي نفس قيام هذا الباب قيام باطل. وسبب البطلان اما ان يكون باطل عقلا واما ان يكون باطل عاده وعرفا. واضح ان شاء الله. أن المكتب الذي يمكن أن يعني نؤشر فيها إلى هذا البيان الذي ذكره المصنف في بيان القرينة المعنوية، لكن صار القرينة المعنوية شلون صار البيان مالته؟ استحالة استحالة قيام المصنف بالمصنف إليه، ما تفسر جمله، يعني استحالة إسناد الشيء إلى ما هو له. ماذا يكون؟ يكون قرينة علما على أن على أنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له. واضح إن شاء الله. بقي شيء هذا ما ذكرت لي أن معلوم سابقا، أحيانا يكون علم السامع قرينة، مو علم السامع، علمي مثل القرآن أشعري، علمي بأن المتكلم معتزل، علمي بأن المتكلم مستزل، فيكون هذا علمي كاشف ومؤشر على أن المستزل عندما عبر بفعل وأسنده إلى الله سبحانه وتعالى أن المستزل يريد ماذا؟ مجاز، لأن المعتزل بعقيدته الفعل حقيقة علما، العبد وهو أسنده إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أعلم بأنه معتزل المذهب، فيكون علمي به بحاله قرينة على المجار العقلي. واضح ان شاء الله. او هو المتكلم يتكئ على علمي ان المخاطب بحاله فياتي بالمجار العقلي. المهم هذا ما ذكرت المعيب لما تقدم، لكن هذا البيان في اثبات القرينة المعنوية وهو استحالة قيام المسند بالمسند اليه، يعني ترجمة اي كاشف على انه لا يراد اسناد الشيء الى ما هو له. ومن هنا استنتج ان هذا الاسناد ماذا يكون؟ غير ما هو له. هكذا بيان، هكذا تعبير يؤسس ويرسم حاله ان الكلام منحصر ديما الحقيقه العقليه والمجال العقلي. واضح ان شاء الله. سيكون هذا الفن منافيا لما صرح به المصنف من ان هناك قسم ثالث من الكلام لا هو موصوف بالحقيقه ولا هو موصوف بالمجاز، ولاجل ذلك القسم الثالث عبر منه حقيقه عقليه ومنه مجاز عقلي، وفسرنا هنا بان اما ولن نعبر باما او حتى لا يستمر انحصار. ذكروا قبل الكلام لما ذكروا أنت جاي تقول هذا تفسير للقرينة المعنوية يدلل ويؤشر إلى أن الحاصل ثابت في المسند، تأتي إلى مسند ومسند إليه، تقوم قرينة على أن إسناد المسند إلى المسند إليه بحسب الظاهر ثابت، فتجعل ذلك قرينة علما على انه اسناد الشيء الى غير ما هو له. واضح ان شاء الله. فاذا اردت ان تتكلم وفق مذهبك تقول قامت القرينه على ان اسناد هذا المسند لذاك المسند اليه باطل، فماذا يلزم اذا كان باطلا؟ اما ان يكون اداب عقل، واما ان يكون شنو؟ القسم الثالث عندما يكون المسند اسما جامدا على مدى. اذا سلام اقسام، بطلان احد هذه الثلاثه لا يوجد احد القسمين المتبقيين، بل الذي يثبته هو الاعم. واضح ان شاء الله. يعني ما الذي ذكرنا الشيخ ابو بكر رحمه الله عليه بدلته، يعني مثلا لو ان قالوا لك مثلا وهذه ثلاث اواني في احدها مثلا نفط وفي البواقي مثلا ما فعندما مثلا تفتح احد هذه الاواني وتجد فيه ماء يتعين الماء في المتبقيين او يتعين النوم في احدهما لو يبقى الشحام يبقى عامه ما يجب الذنب الباقيات منه منه النفوض منه منه ماء. فانت ايها المصنف عندما تقول بان الاقسام ثلاث حقيقه عقليه مجاز عقلي قسم ثالث لا حقيقه ولا مجاز عندما يكون المسند شنو جامد. فعندما تقوم القرينة على أن إسناد الشيء إلى ما هو له باطل من أين لك أن تقفز وتقول إذن هو قرينة على أنه شنو مجاز عقلي لجواز أن يكون شنو فانتقالك إلى المجاز العقلي يكون دليلا عمليا ليس نظريا أنت لم تتلخبط به واقعك العملي يقول بأن الكلام منحصر إما حقيقة وإما ولا ثالثة في البين. فهذا يؤكد ما ذكرناه من أن تلك الصورة لا تمثل قسما ثالثا ولنا أن نخرجها بأنها إما ذلك الجانب يكون مؤول للمشتق أو غير مؤول فإن كان مؤولا للمشتق في أحسن تقاديره يلحق بما فيه معنى الفعل ولو تحقيرا في معنى الفعل تحقيقا او تاويلا فيكون المؤول بالمشتق في هذا الشكل الثاني او لنا ان نقول بان الجانب المؤول بالمشتق قليل عزيز وهو خالد بشرط فصاحه لان الكلام حسب القواعد الغالبيه وهذا الكلام نموذج لا الكتابه مثلها سهله كلام واضح نموذج المطلب قرينة معنوية بينا قرينة معنوية فهمنا فالسهم القرينة المعنوية شفت بيان القرينة المعنوية وكأنه يؤشر علما إلى الحطاب وهو عين معرفة في أول فيكون واقعه العملي يشف على الحطاب وإن كان في الله يقبل هذا هو المطلب الآخر من المطالب التي عددناها يوما من أن المطالب المتبقية في المدار العقلي المطلب الثاني أو الآخر في هذا الدرس هل أن كل مجاز لا بد له من حقيقة يعني نقول كلام مجاز عقلي مو هل أن كل مجاز عقلي لا بد له من حقيقة كم ترجمها كبار وبعبارة أخرى هل أن كل فعلين له فاعل حقيقي أو مفعول حقيقي أو سبب أو زمان أو مكان واضح إن شاء الله هذا السؤال أجبنا عنه في الدروس السابقة لكن المصنف ذكره في هذا الوقت وفي هذا المقام واضح ان شاء الله نحن احتجنا الى هذا الامر وبيناه فيما تقدم لكن المصنف لم يحتج اليه فذكره في هذا المقام في هذا المقام فنحاول ان نذكر ما فيه زياده على ما ذكرناه في الدروس السابقه حتى تحصل الفائده عندنا اختلفوا نحن بحسب الظاهر اختلفوا فيها في جواب هذا السؤال القول الاول لعبد القاهر الجرجاني ومفاده لا يلزم ان يكون لكل مجاز عقلي حقيقة عقلية قلت له أنا أقول لا شو المجد ما فقد يكون المجاز العقلي موجودا في الشيء وليس هناك حقيقة عقلية في المجد واضح هذا قول الجرجاني؟ قال عبد القاهر الجرجاني أبو البلاغة. شلون في بوية في المحن؟ يقول لا ما هو بوية. المطلب احنا زيناه تأول شنو هو. يقول ما هو بوية. قد يكون هناك مجال عقل وليس في قبالك هناك إثنان حقيقة. هذا قول القول الثاني لعله للفقراء قادتنا العام يسمونه فقر المحققين فعظمنا يسمونه فقر المشككين. الفقر الرازي يقول الفعل حدث والحدث تكوينان لا بد له من هذه الامور من فاعل ومفعول. فكل مجاز لا بد له من حقيقه وان شاء الله ويؤيده ويثني عليه. أتذكر وكذلك القزويني فيأتي هذا الأخير ويؤسس هذا المطلب بعنوان أن الفاعل الحقيقي أو المفعول يمكن أن يكون ظاهرا وحسب تقديره في المجال العقلي يمكن أن يكون ظاهرا ويمكن أن يكون شنو خفيا وعلى كل التقادير لا بد له شنو من حقيقة. فيكون تأثير هذا المطلب لبيان رأيه وتحريضا للجرجاني بل في تعبيره رائحة أن الجرجاني قد كفي عليه إظهار فاعل بعض الأمثلة الحقيقي ومفعولاتها ومن هذا عند قاهرة الجامعي كله لا يلزم ان يكون لكل مجال حقيقة حقلية قد يكون هناك مجال وليس فيه حقيقة. فقر الغازي يكون هذا الحكي مو صحيح. الفعل لا بد له من فاعل لا بد له من مفعول لا بد له من جرهان لا بد له من مكان لا بد له من سبب. لا يمكن ان يتخلف الفعل عن هذه المذكورات. لا يمكن ان يوجد الفعل في وعاء الوجود الا ومعه هذه الامور ولا يمكن ان يتحقق الفعل الا ومعه هذه الأمور. فدعوى بأن هناك مجال من دون حقيقة يقول الفقر الرازي يعني يقول هذا الكلام يفهمون هذا الكلام من عباراته هذا الدعوة باطلة لا قيمة له. التشافي يعيد القزويني يعيد فلأجل هذا التأييد هؤلاء الثلاثة يتفقون على خلاف الجرجاني. جاء التدوين في هذا المقام وهو مصنفنا في هذا الكتاب تأسس هذا المقام وقال وحقيقته يعني حقيقة المجاز العقلي إما ظاهرة وإما كفية. عندما قال وحقيقته فهمنا من أنه لكل مجاز شنو حقيقة جيد
وهذه الحقيقة يعني الفعل الحقيقي أو المفعول الحقيقي أو السبب الحقيقي إما أن يكون ظاهر يعني تهليل استخراج للناظر، وإما أن يكون شنو؟ فيكون تكون هذه العبارة وتأكيد هذا المظهر لأمر، الأمر الأول لبيان رأي المصنف في هذا النزاع، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني وبيان يكون خلاف قول الحجاج، الأمر الثاني فيه تعريض بسيد هذه الصناعة يعني من أسياد هذه الصناعة وهو الجرجاني، يعني كما سمعوا في القرون مثلا أخذنا الكثير الكثير من الأمور الثابتة، وعندما يأتي سيبويه هو الخالق قد يصرح بعضهم وتلك الأمور ذكرها الأكفش مثلا ولم يسمعها سيبويه، فلاحظ فيوثقون سيبويه مثلا ينزلونه لأنه لم يسمع، لأن الرجل لو سمع لا قال ما يوافق ما قلنا، لكنه لم يسمع تلك الشواهد. في المقام يكون نظير هذا المقام، يقول لا هذا بس الناس وهي أمارة حالة، يقول هذا الجرجاني نفيت عليه، هناك إسنادات مجازية تكون الحقيقة غير ظاهرة خفية، يعني الفاعل غير ظاهر الحقيقي والمفعول الحقيقي، هناك خطا هناك صعوبة في تعقله وتقديره خفية على الجرجاني، فتوهم الجرجاني بأن هذه المجازات لا حقيقة لا واضح عبارة، ويكون نفس هذا التعبير وأيضا لمن للجرجان الزخنزان اللي هو الشارح يحاول أن يوصف ما بين الطرفين ويقول عند التأمل والتدقيق لا خلاف بين الجرجاني وبين المصنف، الجرجان يقول عند التأمل والتدقيق لا خلاف بين الجرجاني وبين المصنف، شلون تحدد الدين هذا الخلاف؟ يقول المصنف تبع الغازي يصورون المسألة من جهة الفاعل التكويني والفعل التكويني، الفعل التكويني لا بد له من فاعل لا بد له من مفعول حقيقي، وهذا مسلم به عند الجرجان، واضح؟ قبل ان نكمل واضح هاي النقطة؟ واضح مستكه بشكل الفعل لا بد له من فاعل حقيقي لا بد له من مفعول حقيقي، نقول لهم ايه هذا يا فعل التكوين صحيح، الذي ينكر ذلك ينكر ان المعلول لا بد له من علم فينكر اصل الوجود، ومحالا ينكر الجرجاني، هذا الامر الجرجاني مسلم في هذا الامر، ولكن الجرجاني يعبر يعني مراده امر اخر، يقول هذا في الشكل التكويني، لكننا عندما ناتي الى مرحله الاسناد الاسناد اللفظي مرحلة التعبير بالمفردات والكلمات نتكي على ما ورد من العصر، فنجد بأن بعض الاستعمالات في اللغة العربية بعض الاسنادات في اللغة العربية ليس هناك استعمال حقيقي في عبارة، يعني كلما ورد هذا الاسناد فهو مستعمل في مسند الى غير ما هو له، كلما ورد فهو مسند الى غير ما هو له، فيقول العرب العرب لم تستعمل بان افرقت اسناد اليفون باو اليفون باو هذا الاسناد، ونفترض بان هذا الاسناد الى غير ما هو له، يقول هذا اليفون باو بينما هي الحقيقة جيم الضاء، يقول العرب كل الكلام الذي تكلمت به، كل الذي ورد إلينا لم يستعمله إلا أليم والبقى. ما يوم من الأيام سمعنا العرب يقول جيم باء حتى تكون أسندت باء إلى المسند إليه الحقيقي. فأنا أريد أبين لكم أنه هناك مجازات عقلية لا حقيقة لها، مو لا حقيقة لها تكوينا للتأمال، تأمال العرب موقف. واضح إن شاء الله. وهذا عين ما يفر به المصنف يقول السكرزاني لا نزاع بينها. لذلك يأتي السكرزاني ويحاول أن يعني يخرج بثمرة هذا النزاع ويهرب من إشكال التعبير فيعبر بالتهديد بالسكرزاني حاشية يقول ولو تأثيرا. والتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة ولو تقديرا، ويكون ذلك ولو تقديرا تخريجا لما يعني للمجاز اللغوي بالنظر الى حقيقته، ويمثل قياسا نقيس عليه المجاز العقلي بالنسبة لنا الى حقيقته. فكما ان المجاز اللغوي بعض المجازات اللغوية مشهورة بحيث لا يستعمل استعمالا حقيقيا، فالسكرزاني يقول نقدر له نتمحل له. فهكذا في المقام بعض الاسنادات مو يعني لفظي غير ما هو له، بعض الاسنادات المجازية يعني المجاز العقلي نقدر له ذلك. واضح ان شاء الله. حتى نقرا الكتاب شيخ احمد بس هذا يبني بناء يعني كمير يقول وهذا كله عندي مبني حقيقة يعني صنفت انه يعني صنف النقاش بالجدل يستلم حتى مبنى المقابل يضبط صدق القولة اسنادا على هذا يعني مقام جدل اخذنا مقام برهان اخذنا مقام جدل مقام الجدل الغاية من حتى الزام الخصم واتحام متى ما الزمت الخصم وأنت حقق الغرض ما تقدر وأنت صارت عليه في تلك المجادلة وتلك المناظرة. مقام البرهان لا بيان ما أعتقده وما يوافق الواقع بحسب قدرتي واحتفظ. فالمصنف في مقام الجلد يسلم من المراد يسلم بوجود المجاز العقلي، مقام الجلد تسليما ويكتب تعريفا للمجاز العقلي ويبين أحكام المجاز العقلي ويناقش في أسئلة المجاز العقلي ويخطئ غيره عندما يعبر في تعاريف وأسئلة المجاز العقلي أي يدل على المكن والمكان. فإذا سمى هذا المطلب وأفحم الغير واقتنع يأتي إلى المقام الثاني وهو المطلب الثالث وهو مقام البرهان فيقول بحسب عقيدتي أن المجاز العقلي أنكره مقام برهان مو بناءكم أنا نتكلم عن هذا المجال المجاز العقلي أنكره وكل ما ذكر من أمثلة المجاز العقلي أجعله في كذا وكذا إيه إن شاء الله بس إن شاء الله بل شيء اي لطيف نفس الاشكال الباقي على المجاز اللغوي بالمناطق يعني ان كان مهجورا في المعنى الاول هذا صار حقيقة وان كان مستعملا في المعنى الاول فهذا موجب المعنى الحقيقي نفس التوجيه هناك يجي التوجيه يبالي ممكن ممكن لكن يعني بعضهم يصور المسألة ليس كذلك يقول في كتب اللغة هذه المفردة معناها كذا هذا الفعل يسند الى فعل وفي الاستعمال لا نجد أن إلا أن هذا مستحنة فيها. فيكون هذا المجال مشهورا حتى يكون ذلك وليد الاستعمال من هذا. نسبة العبارة يقول من قرينة اللفظية هاي أخذناها. يقول أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور أي بالمسند إليه المذكور مع المسند. هذه الاستحالة عقلان أي من جهة العقل، يعني أن يكون بحيث لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به، لأن العقل إذا خلي ونفسه يعده محالا. يعني يقول هذا الحكم عقلي بمعزل عن الاعتقاد. المحققين قال يقول المحققين ولولا المبطلين ليس فالقرينة في مصر المقابلة، فالقرينة في المبطلين المحقين والمبطلين. فوكأنه المحقين والمبطلين هذا يدعي الحق وذاك يدعي الباطل، هناك اعتقاد يقول هذا المحق وهذا المبطل بمعزل عن اعتقاده يخلي العقل ونفسه يحكم بمن في بطلان. حكم عظيمة أمولا لا المبطلين لشيء والمحقين لشيء، يعني المحقين للإسناد والذين يدعون الحق في ذلك الإسناد والذين يدعون الباطل في ذلك الإسناد. يعني يقول كقولك محبتك جاءت بي إليك بظهور استحالة قيام المجيد بالمحبة. المحبة لا يمكن أن تتصف بفعل جارح وهو المجيد. يقول أو عادة، هذه الاستحالة عادية أي من جهة العادة، نحو هزم الأمير الجند لاستحالة قيام انهزام الجند بالأمير وحده عادة، وإن كان ممكنا عقلا. وإنما قال قيامه به ليعم، يعني ليعم نحوي الفعل الصدور عنه مثل ضرب وهزم وغيره، يعني غير الصدور مثل مثلا قرب وبعد والصديق لبعد علم وفهم وكبر بعد وصدوره عقل على استحالة أي وصدور الكلام عن الموحد. كصدور الكلام عن الموحد في مثل أشاب الصغير، هذا اللي عين ما قال هذا الكلام لا نحمله على الحقيقة ولا نحمله على المجاز لأن القرينة غير موجودة. يقول هذا الكلام إذا فرضنا بأن الشاعر أشعر مو؟ إذا فرضنا بأن الشاعر شنو؟ موحد، إذا الأشعري هو الموحد وغير الأشعري ليس الذي يقول بأن الأفعال هي كلها لله سبحانه وتعالى والعبد لا يؤذيك له وسيلة، هذا يكون موحد. لذلك الناس كان يعبرنا كقول المؤمن، كقول المؤمن حتى هنا ما عبرنا كقول المؤمن، قال كقول الموحد، فغلاق المؤمن الموحد يعني اللي خالفنا مشرك. هناك يلزم الله يكون غير مؤمن، غير مؤمن يكون مصافية معنى الإيمان، قد يكون صادق قد يكون منافق قد يكون كذا. هناك قال موحد حصل الإيمان بالتوحيد ويكون اللي قابله ليس بموحد، ليس الموحد إما كافر أو مشرك. واضح شوف ونسويها. فهناك يقول لو كان هذا أشاب الصغير وأمثل الكبير قادر من موحد بحسب مبناه واعتقاده يقول كونه واحد يكون قرينة على انه لم يرد اسناد شاذ الى كر الغداء، فيكون قرينة على انه اسناد لجوز. يقول البيت فانه يكون قرينة معنوية على اسناد شاذ وأثنى إلى كر الغداء ومر العشي مجازا، مجاز لا يقال، لا يقال هذا داخلون في الاتحاد. واحد يقول أنت مو هذا القرينة المعنوية جعلت علم، جعلت العلم بالسامع أو العلم المتكلم أنه موحد قرينة على أن المجاز لغوي يكون يبدو لماذا تجعل هذا في الاستحال؟ وهو انه يستحيل ان يسند الفعل الى غير الله سبحانه وتعالى، يستحيل. واضح؟ يقول هو يقول لا ما نقدر يخليه، يقول لاننا نقول لا نسلم ذلك كيف وقد ذهب اليه. من هو اليه؟ أن الفاعل هو غير الله، ذهب إليه كثيرون من ذوي العقول الحمد لله. حتى هذه فرمينة لأن يقدر ينكر ذلك، هذا الاحتزان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وعلى الله مقاما خواجة مو الفقيه كتاب شرح العقل ابن سينا، كتاب الإشارات، كتاب الإشارات والتنبيهات. جاء الفقر الرابع شرح كتاب الإشارات شرحا معمرا. جاء الشيخ الطوسي رحمة الله عليه شرح الإشارات وأخذ يغطي ما يذكره الفخر الرازي، بحيث جعل كتاب وشرح الفخر الرازي ثلاثة يعني من قوته. فالذي يقرأ شرح الفخر الرازي بالإشارات ويقرأ شرح الطوسي رحمة الله عليه يعني يميز الفارق يعني الكبير والعظيم جدا. إذن هذا الشيخ الطوسي له مقام. جاء الشيخ الطوسي وكتب متنا في الامور العامه وفي علم الكلام سماه تجريد الاحتقار. تجريد الارض كان تجريد الانتصار. وذكر فيه ماذا؟ جاء العلامه الحلي وشرح كتاب التجريد. هذا في خلال مدرسه اتباع اهل البيت. في خضال مدرستهم الفخر الرازي جاء من بعده عبد الدين الايجي الاشاعر، هذا في عصر العلامه عبد الدين الايجي، وكتب متنا مستقلا يريد ان يتلاقى ما ذكره الفخر الرازي في شأنه. كل ينتصر لعقيدتي الطوسي كتب متنا في التجريد وداخل الايجي كتب متنا سماه المواقف، كتاب المواقف. وتتابع الأشاعر علماء الأشاعر في شرح كتاب المواقف الجرجاني وغيره، شريح الجرجاني وغير ذلك، الجرجاني من الذين تنظروا بمن بكلام المواقف. فجاء الجرجاني بدرسه يريد أن يرفع الإشكالات بحذافيرها عن المواقف وما يرد عليه من أمور، فكتب كتابا ومتنا مستقلا سماه المقاصد، وبعد ذلك شرح بنفسه المقاصد. شلون ابن هشام هو صاحب المتن هو صاحب الشرح، سماه بشرح المقاصد. فالتختزاني بكتابه بشرح المقاصي عندما يأتي ببعض الأمور ويأتي ذكر الشيخ الطوسي
يستشيخ غضبا. يقول وهذا الذي يسمى بنصير الدين وترجين طوسي بل هو عدو الدين بل هو كذا من يجب الدليل بعد بيع الشيخ هذا يقوم يسب ويشتم دولة واقفة دولة يبكي هذا كذا دولة نحن الدين دولة كذا وهذا خلاف ما قاله الأصحاب. وشوف هذا المجلس الشامخ تستزاني صراحة الوجود والماهية والعلة والمعلوم والتوحيد وغيره وإذا به يصبح إلى الحضير في مباحث الإمامة ومباحث النبوة. ليش يصبح؟ مو هو يصبح هو علم شامخ لكن اعتقاده وضحه. قولي خلي الإنسان السابق ما يفهم يبدع بأن هو أعلم من أجل كوني فم الأشعر شاخص إذا ما قلت إلى ليلية السفزاني كوني خلي إمام كوني سوي لي مغالطات وتناقضات أبو هريرة يرجع يرقب الخطبة بعد الوفاة واضح إن شاء الله. فيقول لما يقول ها يقول من ذوي العقول هذا اللي من ذوي العقول شيخ الطوسي مثلا لهذا محل الكلام الكتاباني في وقت يقول من ذوي العقول واحتجنا في ابطاله الى دليل لان نظيفه مطلب بالتجريب كانت عباره للشيخ الطوسي رحمه الله عليه عباره يعني قمه بحيث الشراح تتنافس على شرحها كل واحد يقول وجهه كذا ورأيه كذا وكذا وكذا يأتي على ما أظن الحوشجي أو التبتزاني حوشجي الحوشجي هذا عما مو إماني يشرح تلك العبارة بشكل ينافي ويناقض عبارة في مطلب السابق ذكرها الشيخ الحوشجي فيأتي يقول يقول وهذا دليل قاطع شوف يا حق دليل قاطع على ان هذا الكتاب كتاب التجريد عهد القدر ذو القيمة العلمية ليس لنصير الدين الطوسي لذلك الشيخ المسمى الطوسي يعني تركب من القيمة العلمية الواحد امامي يقول لو فلو كان له لما حصل التخاطب بينهما مرة يقول كذا ومرة يقول كذا لا يمكن أن يكون الرجل المصنف لهكذا نسم والعالم والمدقق والمحقق يتهاجر كلامه بين قبر وقبر فهذا يكشف على أن هذا الكلام منظور لغير طوسي إلا ليس إلا منه غير طوسي يعني شبه الثمانات بس يشتكوا فيقول ابن ذوي العقول واحتجنا هو يقول واحتجنا في ابطاله الى الدليل ومعرفه حقيقته هم اخذنا الوقت مره ثانيه مع الحلم والحمد لله رب العالمين.